بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد هذا البحث يتعلق بالقدر، يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني مما أوجب الله على الإنسان أن يعتقده بقلبه. الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا بها. فالإيمان بالقدر أحد الأركان الستة، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن امرأتها. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم الإيمان إلا بها. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، ليس بمؤمن. ولهذا لما أنكر قوم القدر تبرأ منه ابن عمر وأخبر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فلا يكون مؤمنا بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتقدير. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. المرتبة الأولى العلم، أن تعلم أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل، علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما سألوا رجع إلى الدنيا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أخبر الله ما سيكون لو ردوا، لكنهم لا يردون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن وجه تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال سبحانه: الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الذوات والصفات والأفعال، كتب أفعال العباد وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وحياتهم وموتهم، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هو اللوح المحفوظ، هذا فيه إثبات العلم والكتاب. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهو اللوح المحفوظ. قال: وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. وهو اللوح المحفوظ. وقال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واللوح المحفوظ. وقال: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في السماء. وقال عن الإرادة والمشيئة: ولو شاء ربك ما فعلوا. ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء جره على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. وقال عن الخلق والإيجاد: الله خلق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد أنكرت طائفة الأولى من طوائف القدرية العلم والكتاب. القدرية طائفتان: الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة كما ثبت في أول حديث في صحيح مسلم، قصة حميد الطويل وأحمد بن أعمر خرج القدرية بآرائهم وأنكروا علم الله الأشياء قبل كونها بالبصرة، فخرج حميد الطويل وأحمد بن أعمر حاجين أو معتمر أو معتمر، وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عما يقول هؤلاء. فسألوا عما يقول هؤلاء، قال فسألنا عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكترفت أنا وصاحبي وظنت أنه ساكن الحديث إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس من في البصرة يتقفرون العلم، ينطبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لا نسمي علم الله. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم رأوا مني، والذي يخصر من عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يقبل الخير وشره. ثم روى حديث عمر الطويل في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإسلام، ثم عن الشعر، ثم عن أمراتها. فهذه الطائفة الأولى قدرية انكروا العلم والكتاب، كفرهم العلماء، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. هؤلاء والعياذ بالله نسبوا الله إلى الجهل، انكروا العلم وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية عامة القدرية المتوسطون، أثبتوا العلم والكتابة واثبتوا الإرادة والخلق، لكن أنكروا عموم الإرادة، قالوا إن إرادة الله لا تشمل أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق وقالوا الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد ما يشمل الخلق. فأنكروا عموم الإرادة فقالوا إن العباد هم الذين أرادوا الطاعات والمعاصي ولم يرد الله وقوعها منهم، وهم الذين خلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يخلق المعاصي ولا الطاعات، فلهذا العبد هو الذي خلق الطاعة ويستحق الثواب عليها كما يستحق الأجر وجزاه، وإذا فعل معصية يستحق العقوبة عليها، يجب على الله أن يرفع فيه وعيده. هؤلاء أنكروا عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد طاعات المعاصي، وعموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، للشبهة التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا إن الله خلق المعصية وعذب عليها لكان ظالما، فلهذا أنكروا عموم العموم فهم مبتدعة ولا يكفروا للشبهة التي حصلت لها. وأما أهل الحق والسنة والجماعة فإنهم أثبتوا القدر وآمنوا بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربعة، وقالوا إن الله له حكمة بالغة، وقدر الطاعات والمعاصي حكمة بالغة، والمعاصي مرادة لله لا لذاتها بل لما يترتب عليها من المحبوبات لله. فالمعاصي أراد الله وقوعها كونا وقدرا، ولكن لم يردها دينا وشرعا لما يترتب على ذلك من الحكم فلولا خلق الله للمعاصي والكفر ولولا خلق الله لإبليس لفاتت عبوديات محبوبة لله. فلو كان الناس كلهم مطيعين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ وفاتت آثار أسماء الله القهرية القهار الجبار والمتكبر، وآثار أسمائه الغفار الحليم التواب الغفور. فلهذا الله تعالى قدر المعاصي لما يترتب عليها من الحكم والأسرار، فهي مرادة لما يترتب عليها لا لذاتها. ولله مثل الأعلى، المريض حينما يكتب له الطبيب دواء مرا فالمريض يشرب الدواء المر. لماذا يشرب الدواء المر؟ هل يريد الدواء لذاته ولا لما يترتب عليه؟ لما يترتب عليه من الشفاء. فالدواء المر مراد للمريض لا لذاته بل لما يترتب عليه. والمعاصي أراد الله وجودها كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم، وإن كانت مبغوضة لله ومكروهة لله. والذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة فهو خير. والذي ينسب إلى العبد هو مباشرة المعاصي والكفر، فلذلك أضرته وساءته وعذب عليها. ولذا قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه مره. هكذا يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه مره. أقدره الله المصائب من النكبات يؤمن به، وفقد الأحبة والأموال وما قدر من الخير والرحمة والنعمة والولد والمال كله من الله. فخير والشر والحلو والمر، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، مقادير الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا يعتقد المؤمن، ومصدرها عن قضائه، والذي قضاها وقدرها لحكم وأسرار يعلمها سبحانه وتعالى. علم كل شيء قبل كونه، هذا في هذه المرتبة الأولى عتبة العلم، علم كل شيء قبل أن يكون في الأزل، فجرى على قدره. علم كل كون، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، جرى وقع القدر على ما علمه الله. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، لا يكون من العباد قول ولا عمل إلا قضاه الله وقدره وسبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب، القول والفعل والحركة والسكون والعجز والكيس والحياة والموت والمرض والصحة والشقاء والسعادة والعز والذل كله مكتوب، كله مقدر. ولهذا قال الله: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تعالى هو الخالق والذي خلق عباده، كيف يخلقهم ولا يعلمهم؟ هو خلق سبحانه، يعلم نياتهم وأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكونهم ومجيئهم، هو الذي خلقهم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في إثبات العلم لله عز وجل، وإثبات اسم اللطيف واسم الخبير. واللطيف يشتمل على صفة اللطف، والخبير صفة الخبرة. ثم قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخبره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يضل من يشاء من عباده فيخبره عدلا منه ولا يكون ظلما، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فمن هداه الله وفقه هذا فضل، فضل منه سبحانه. ومن أضل فهذا عدل ليس ظلما. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم في اللغة والشرع، هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره، هذا هو الظلم الذي نفاه الله وحرمه على نفسه. ومن يمنع من الصلاة وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم اليوم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره. هذا هو الظلم عند أهل السنة الذي نزه الله عنه. أما الجبرية الشاعر قال الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآب. تصرف المالك في غير ملكه. ولهذا فإن الجبرية ما يوجد عندهم الظلم. الظلم مستحيل عند الجبرية. عند الأشاعرة والجهمية ما في عندهم الظلم. قال الظلم لا يدخل تحت قدرة الله، هو المستحيل. تصرف المالك في غير ملكه، والله تعالى ملك كل شيء، فيتصرف في ملكه كما يشاء، فلا يكون هناك ظلم. أو مخالفة الآمر، والله ليس فوق آمر حتى يخالفه. فإذا لا يوجد الظلم عندهم، ما يوجد الظلم. ولهذا قالت الجبرية يجوز على الله أن يبطل حسنات الأنبياء والأبرار ويحملهم أوزار الفجار والكفار، ويجوز على الله أن يعذب أهل الجنة وينعم أهل النار، ولا يكون ظلما لأنه يتصرف في ملكه. ما يكون ظلم إلا يتصرف في غير ملكه. الذي يتصرف في غير ملكه هذا هو الظالم، أما الذي يتصرف في ملكه لا يكون ظلما. والظلم هو مخالفة الآمر، والله ليس فوق آمر حتى يخالفه، فكل ما يفعله فهو عدل، هكذا يقول الجبرية. أما المعتزلة والقدرية قالوا الظلم ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. الظلم من الله مثل الظلم من المخلوق، وهذا باطل، هذا تمثيل لله بخلقه وقياس لله. وأما الحق فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسناته، هذا هو الظلم الذي تنزه الله نفسه، نزه الله نفسه عنه وحرض عرسه، هو مقدور لله ولكن الله تنزه عنه ونفاه وأمن عباده منه وحرمه على نفسه تكرر منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله، إذا خذل بعض الناس عدلا منه لا يكون ظلما. لماذا؟ لأن الظلم هو أن يمنع أحدا من حسناته أو يحمل أوزار غيره، والله ما منع شيء يملكه، خذله عدلا منه لأنه عليم بمن يصلح لغرض الكرام ومن لا يصلح. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، من هداه الله فهذا فضل منه، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، كل ميسر لما خلق له كما في الحديث يعملوا وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فالسعيد ميسر لعمل أهل السعادة، والشقي ميسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا لما سار الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله نحن أن نعمل في شيء يستقبل ولا في شيء فرغ منه وانتهى؟ قال تعمل في شيء فرغ منه وانتهى. قال رسول الله فيما العمل؟ ما الفائدة من العمل ما دام الشيء مقدر؟ كل شيء مقدر، السعادة والشقاوة والعمل كلها مقدر، كلها مقدرة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى سبحانه أن يقع في ملكه ما لا يريد، يعني كل شيء في هذا الكون من خير وشر وطاعات ومعاصي أرادها الله، لكن أرادها كونا وقدرا. أما دينا وشرعا فالله لا يريد المعاصي ولا يريد الظلم، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الكونية عامة لكل ما في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون فالله أراد وجوده خيرا أو شرا طاعة أو معصية، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، لكنه مبني على الحكمة. وأما الدين دينا وشرعا فالله لا يرضى المعاصي ولا يحبها ولا يرضى الظلم وإنهاء عنها ويرضى على فاعلها، فالإرادة نوعان. أما الجبرية فإنهم ليس عندهم إلا إرادة واحدة وهي إرادة كونية، والمعتزلة ليس عندهم إلا إرادة دينية، إرادة واحدة وهي إرادة دينية، فلهذا ضلوا. وأما الحق فإنه عندهم الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية هذه عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة للمؤمن وأهل الإيمان. قال تعالى الله أن يكون في ملك ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، تعالى أن يكون أحد يكون لأحد عن الله غنى، ما أحد يستغني عن الله، هو الله تعالى هو غني الحمد، وأما المخلوق فلا يستغني عن الله ولا طرفة عين. تعالى أن يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد، تعالى أن يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد، تعالى الله أن يكون غيره خالق، فلا يكون أحد خالق إلا رب العباد هو الخالق، تعالى أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون أحد خالق لشيء إلا وهو رب العباد ورب أعماله، فالله رب العباد ورب أعماله، يا الله تعالى خلق العباد وخلق أعماله، والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق العباد فهو رب العباد، والله خالق أعماله فهو رب أعماله، والمقدر لحركاتهم وأجاله، كل حركة يتحرك الإنسان قدرها الله، والآجال متى يموت الإنسان مقدر، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب أيضا وكتب مرة أخرى عند خلق الإنسان لما خلقه في بطن أمه بعد مضي 14 يأتيه الملك فينفق فيه الروح ويقرأ بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي وصغير، هو المقدر لحركاتهم وأجالهم، الباعث للرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، إن الله تعالى بعث الرسل إلى الناس ليقيم الحجة عليهم ولأجل أن تنقطع المعذرة، فلا يكون لأحد عذر على الله، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فالله تعالى خلق الخلق وأرسل لهم الرسل وأنزل معهم الكتب حتى تقوم الحجة على الناس وتنقطع المعذرة، فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فلنفسه، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالله تعالى بعث الرسل لإقامة الحجة على العباد تنقطع الحجة والمعذرة، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين، ختم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي لا نبي بعد، خاتم المرسلين، قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام وختم هي النبيون، فمن زعم أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يستقل الجن والإنس العربي والعجم في خاتم الرسالات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، ختم الرسالة وختم النذارة والنبوة، ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وختم النبوة فليس بعده نبي، ليس بعده نبي ولا رسول، الرسول هو الذي يبعث إلى أمة عظيمة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، والنبوة النبي هو الذي يرسل إلى قوم المؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، كان بها بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة بعد موسى عليه الصلاة والسلام كداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم، فالرسالة ختمت محمد صلى الله عليه وسلم والنبوة ختمت محمد، وكذلك النذارة، فالرسول بشير ونذير عليه الصلاة والسلام، ختمت النذارة والرسالة والنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه في النار، وداعيا الله يدعو إلى الله بإذنه لأن الله أذن له بذلك وأرسله، وسراجا منيرا، والسراج مضيء منير بما آتاه الله من الكتاب والحكمة، هو السراج نور يضيء للناس الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وأنزل عليه كتابه الحكيم، أنزل عليه كتابه الحكمة والقرآن الذي هو أفضل الكتب، وآخرها، وخاتمه المهيمن عليه، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، شرح به دينه القويم، أنزل الله عليه الكتاب وشرح بهذا الكتاب دينه القويم الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهداكم إلى الصراط المستقيم. أنزل الله الكتاب الحكيم، حكيم وصف الكتاب الله، تلك آيات الكتاب الحكيم، وشرح به دينه القويم وهدى به إلى الصراط المستقيم، هدى بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو دين الإسلام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام. من استقام على هذا الصراط في الدنيا عبر على الصراط الذي ينصب على رأسه جنة والقيامة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يستطيع العبور على الصراط على رأسه جهنم، بل يصطف ويلقى في النار صلى الله عليه وسلم. يقول الله فهو لا يجب الإيمان به في القلب والنطق به باللسان، الإيمان بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا أيضا أصل من أصول الإيمان، هو الإيمان بالقيامة والساعة والبعث والنشور، أحد أركان الإيمان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله. من لم يؤمن بالساعة ولم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين بنص القرآن. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه، قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كفر عبد الله إنكار البعث، قال قل بلى وربي لتبعثن، أمرها أن يقسم على القسم. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق. وقال سبحانه في الساعة: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذا الموضع الثالث ليس مواضع أمر الله نبيه نقسم على البعث وعلى الساعة. فمن أنكر البعث فهو كافر نص القرآن بإجماع المسلمين، ومن أنكر قيام الساعة كذلك، الساعة ثم الساعة ثم القيامة لها أسماء كثيرة، الصاخة والطامة، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من يموت يموت كما بدأهم يعودون، يعودون مرة أخرى بعد أن تبعث أجسادهم، حينما يموت الناس بالنفخة نفخة الصعق يرسل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، ويعيدهم الله خلقا جديدا، تعاد الذرات التي استحالت، فينبت الأجساد وينشأ نفخة شيئة قوية، تنشأ الصفات والذوات هي هي. فإذا تم خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية، فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم، من قبور التراب عن قبورهم، للوقوف بين يدي الله كما بدأهم يعودون، يعني يرجعون كما بدأهم خلقهم، ابتدأ خلقهم كذلك يبعثهم مرة أخرى. قال والد رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الله سبحانه يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، هذا من عقيدة المؤمن، إن الله تعالى يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. قال الله: فمن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة تضاعف، حسنة واحدة تضاعف إلى 10 حسنات، أقل ما تضاعف 10 حسنات، وقد تضاعف أكثر إلى 700 إلى أضعاف كثير، على حسب ما يقوم بالقلب تعظيم الله، حسب ما يقوم بالقلب بحقائق الإيمان، وعلى حسب تأثير العمل. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني من تاب توبة النصوح بأن تاب لله وأقلع عن المعاصي وندم على ما مضى منها وعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها وكان قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن الله تعالى يصفح له بالتوبة عن كبائر السيئات. من تاب تاب الله عليه، حتى الكفر، الكافر إذا تاب من كفره وشركه فإن التوبة تمحو الكفر إذا وجدت الشروط. وكذلك الله تعالى يصفح له بالتوبة عن كبائر السيئات، وأعظم الكبائر سيئة الكفر. قال وغفر لهم بالصغائر باجتناب الكبائر، يعني أن من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر. فمن أدى الفرائض واجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر فضلا منه وإحسانا، ومن لم يترك الكبائر بقت عليه الكبائر والصغائر وخلفها. وإذا ترك الكبائر وأدى الفرائض غفر الله له الصغائر، تستر الصغائر بأداء الفرائض وتجنب الكبائر. قال الله تعالى في الكتاب العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم بأداء الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأصح باقي في التاريخ الكبيرة أن كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيده في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب، وألحق بعضهم أو نفي الإيمان أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا ليس من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية، من غش فليس منا، من حمل على الإسلام فليس منا. وفي الحديث أن الذي برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا من كبائر الذنوب. وكذلك ما توعد عليه بالنار كأكل مال اليتيم توعد عليه بالنار يكون من كبائر، أكل مال اليتيم الربا الكبائر والزنا توعد عليه، وهكذا هذه الكبيرة ما توعد ما ترتب عليها وعيده في الدنيا ما ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة فيها قطع اليد حد، والزنا فيه الجلد هي كبيرة، والشرب والخمر كبيرة لأن فيه الحد الجلد، والقذف كبيرة. فالكبيرة ما وجد في حد في الدنيا أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان عن صاحبه، وقال في إذا يصنس منا هذه الكبائر. من تاب من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض غفر الله له الصغائر، ومن لم يجتنب الكبائر فإنه يؤاخذ بالكبائر والصغائر. هذا قال المعنى قول مالك رحمه الله وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من لم يتم من الكبيرة ما حكمه؟ تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء الله عذبه بالنار على قدر جريمته ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى خص وعلى خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة. فهذه الآية ليست دل على هذه الآية ليست في التائبين. وأما قوله تعالى ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في التائبين. إجماع العلماء على هذه الآية في التائبين لأن الله عمم وأطلق جميع الذنوب مغفورة لمن تعاب، أما من لم يتوب فالشرك لا يغفر وما دونه تحت المشيئة. قال مالك رحمه الله ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يعني أن من العصاة أهل الكبائر من يرفع على الكبائر غير التوبة منهم من يعطي الله عنه فيدخل جنب الأول وحده، ومنهم من يعذب في قبره في قصة سبحان بن عباس في قصة الرجلين الذين يعذبان، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في يوم القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخل النار، ومنهم من يدخل النار. والذين يدخلون النار من العصاة الموحدين الذين لم يقع منهم شرك، منهم من يطول بكسه في النار ويخلد فيها كما القاتل، لأنه يطول بكسه قال الله فيه إلا خالد خالد فيها والخلود والبكس الطويل. وهذا بخلاف خلود الكفر، خلود الكفر خلود مؤبد لا نهاية له، وأما خلود العصاة فخلود مؤمد له أبد وله نهاية. فمن دخل النار من الموحدين العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يطهر، إذا طهر معاصيه النار طهر كله تزيل الخبث، مثل الثوب الذي نجاسة إذا غسل زالت النجاسة وطهر الثوب. فالعاصي عند الخبث لا بد أن تطهر من هذا الخبث، إن عفى الله عنه طهر خبثه، وإن لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر من النار حتى يزل خبثه، إذا زال خبثه خرج فعلا أو خرج من النار، يخرج منها بشفاعة الشافعي أو برحمة الله الرحيم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة أربع شفاعات، في كل من رايح عند الله ويرحمه يخرج من النار، وكذلك الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراد يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويخرج رب العالمين برحمته، يقول رب شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرجهم يخرجهم والمال. فإذا تكابر خروج العصاة ولم بقي إلا كفرة اطبقت النار على الكفرة جميعا بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والشيوعيون والمنافقون في ترك أسفل من النار نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن يعمل مثقال ذرة من الخير لا بد أن يجد ثوابها، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر لا بد أن يجد عقابها. المؤلف رحمه الله قال: ويأخذ منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع له من الكبائر من أمته، وكذلك غيره أيضا يشفعون، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع سيف الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراد والصالحون من عقيدة السنة والجماعة، وما يجب الإيمان به أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. يجب على كل مسلم أن يؤمن بالجنة والنار، من لم يؤمن بالجنة فهو كافر مكذب، لأنه مكذب لله مكذب للقرآن. يجب الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة والنار، الجنة دار كرامته والنار دار أعدائه، فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان أبدا لا تفريان ولا تليدان. الله تعالى الجنة عدة المتقين، وقال عن النار عدة الكافرين، فهما مخلوقتان الآن دائمتان لا تفريان، فلعاقبها السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الجنة والنار مفقودتان الآن ما خلقتا معدومتان، وإنما تخلقان يوم القيامة. وشبهتهم في ذلك قالوا إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، ليش تخلق الآن؟ تخلق الآن ما في أحد، هذا عبث والعبث محال على الله. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على عقولهم ويضربون النصوص وراءه ظهريا، فلا يسمون أهل العقل. نقول لهم أيها المعتزلة: من قال لكم إن الجنة والنار معطلة الآن؟ أولا يجب عليكم أن تؤمنوا بالقرآن، الله تعالى أعدت فرغ منها، أعدت للمتقين الجنة، أعدت والنار أعدت كافرين، إذا أعدت خلقت. وثبت في الحديث الذي قال: دخلت الجنة ورأيت كذا وكذا، فلات المعراج ورأى الجنة ورأى النار ورأى أناس يعذبون في النار، والزلات والزواني مثل التنور، ورأى الرجل الذي يسبح في النهر ويلقى الحجارة، ورأى الرجل الذي ينام على الصلاة. إذا رأى الذي رأى الجنة والنار وكشف له على الجنة والنار فرأهما وهو يصلي بالناس الكسوف، قال: قربت الجنة له حتى رأى عنقودا وصار كانه يريد أن يتناوله، وتقدم وتقصر، وقربت النار حتى تأخر النبي وتكعك في الصفوف وهو يصلي بالناس، قال عرض هي الجنة والنار، فكيف تقول غير موجود؟ ثم قولكم إنها عبث، فجأة إن عبث، من قال إن عبث؟ ما في أحد، من قال؟ الجنة فيها الحور هي الولدان وأرواح المؤمنين في الجنة. نعم إذا مات المؤمن قد تروح إلى الجنة في العافيه كما في الحديث لا سمت المؤمن الطاهر يعلق في شدة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر تسرح بالجنة تجد أنهارها تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وكذلك المؤمن إذا مات يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه روحه وطيبه. والكافر إذا مات فقط روحه إلى النار تعذب والعياذ بالله ولا صلة بالجسد. وإذا مات فتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. من قال لكم إنها معطلة؟ المعتزلة قوم أهل بدعة يعتمدون على عقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهرية. قال مالك رحمه الله يجب على الإنسان وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أعد الله دار خلود مخلدون لأوليائه المتقين. الولي هو المؤمن المتقي. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. كرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم. فالمؤمن يرى ربه يوم القيامة ويرى ربه في الجنة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته. ثبت في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال هل تظلمون في رؤيته هذا؟ قالوا لا. قال إنكم لا تظلمون في رؤية الله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تظلمون في رؤيته. قال المؤلف وهي التي أهبط منها آدم نبيه. إلى الجنة هي التي أهبط منها آدم. الجنة هي التي أهبط منها آدم إلى الأرض. وقال بعض العلماء إن الجنة التي أهبط منها آدم ليست هي الجنة وإنما هي بستان من البساتين جنة أخرى. والمؤلف رحمه الله قال إن الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة التي أعدها الله لأوليائه. وهذه المسألة فيها خلاف التي منها آدم نبيه في إثبات أن آدم نبي. نعم آدم نبي إلى بني وهو نبي كما في الحديث أنه نبي مكلم إلى آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. يعني آدم خليفة الله في أرضه. المؤلف أثبت أن آدم خليفة الله في أرضه. وهذا أجازه بعض العلماء أن يقال إن آدم خليفة الله. ومن العلماء من أنكر هذا وقال الخليفة لا يكون إلا لا يكون إلا عمن غاب والله غائب ليس والله حاضر شاهد ليس بغائب. فلا يقال إن آدم خليفة الله في أرضه. والله تعالى قال إني جاء في الأرض خليفة جعل آدم خليفة ولم يقل خليفة في الأرض خليفة لمن سبقه. جاء في بعض الآثار أنه سبق آدم قوم من الجن فأفسدوا في الأرض. فقال الله الملائكة إني جاء في الأرض خليفة يخلفون الجن الذين أفسدوا في الأرض. فقالوا الملكة قالت الملكة يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كالجن الذين سبقوا آدم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيقال إن آدم خليفة خليفة لما سبقه ولا يقال إنه خليفة الله لأن الله حاضر شاهد. وإنما يقال خليفة لمن كان غائبا. ومن العلماء من أجاز ذلك المؤلف الآن قال إن آدم نبي الله وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. يعني الجنة هي التي أمر من آدم وهنا نبي وخليفة إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. يعني الله قدر ذلك في الأثر قدره هبوط آدم وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. أعدها دار يخلد فيها الكفار دار خلود لما كفر به. وألحد في آياته وكتبه ورسله الملحدين الذي ألحدوا في آيات الله وكتبه ورسله. قال الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فتوعد الملحدين بالنار. قال إن النار قال المؤلف النار أعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. من ألحد الإلحاد هو البين المنع عن الحق والصواب. فمن ألحد في آيات الله ومن ألحد في كتب الله وفي رسله وبال عن الحق الحق إلى الباطل، فالله تعالى عدله النار. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيتهم، يعني جعل الكفار محجوبين عن رؤيتهم يوم القيامة فلا يرون الله. قال الله تعالى عن كفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا عذاب لهم. المؤمنون يتنعمون برؤية الله، أعظم نعيم أعطاه الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، حتى إنهم إذا كشف الرب الحجاب عن وجهه ورأوه نسوا ما هو فيه. وأعظم عقوبة يعاقب بها الكافر حجب عن رؤية الله، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله على هذه الآية لما حجب هؤلاء بالسخط دل على أن المؤمنين يرونهم في النار، استدل بهذه الآية على رؤية المؤمن لربه. قال الكفار حجبوا، فدل على المؤمن لا يحجبون، ولو كان المؤمن يحجبون لتساوى هو الكفار في الحجب، فدل على أن المؤمن يرونه. لما حجب الكفر في السخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا. نعم، من عقيدة المسلم ما يجب على الإنسان أن يعتقده بقلبه أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، ويأتي إن كان يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية، ويجيء يوم القيامة ويحاسب العباد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مجيء حقيقي خلافا لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقول وجاء ربك وجاء أمرك، هذا تأويل. الصواب أن الذي يجي هو الله، يجي حقيقة. لأن نظرت في تفسير الجلالين وجاء ربك يكتب عليها وجاء الله على طريقة الأشاعرة، احذر، الله تعالى هو الذي يجي مجيئا حقيقيا كما يقول جلاله وعظمته. وكذلك الملائكة يصفون صفا ويحاسب الله الخلائق، والذي قال الملك لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، وتجيب الملائكة فيصفون صفا وتعرض الأمم ويحاسب الله ويعاقب العصاة ويثيب المطيعين، يحاسب الله الخلائق ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار. حسب الله الخلق كلهم في وقت واحد، لا يلهي شان عن شان، كما أنه خلق يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويستجيب دعاءهم في وقت واحد، فكذلك يحاسب في وقت واحد، في وقت واحد جميع الخلائق. كم عدد الخلائق؟ لا يحصيهم إلا الله. هؤلاء الخلائق يحشرون يوم القيامة صفاة عراة غلا، ثم يحاسب الله في وقت واحد ويفرغ من حسابهم جميعا في قدر منتصف النهار. فإذا جاء منتصف النهار دخل أهل الجنة في الجنة في وقت القيلولة، يدخلونها في وقت القيلولة ويقيلون فيها. قال كان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. كيف يحاسب الخلائق في وقت واحد؟ لا يلهي شان عن شان، لكن المخلوق الضعيف ما يستطيع يكلم اثنين ثلاثة في وقت واحد. أنا لو كلمني اثنين ثلاثة في وقت ما استطعت أن أجاوب عليه، أقول لهم انتظروا حتى أفرغ من واحد ثم أسمع كلام الثاني. لكن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد ولا يلهي شان عن شان، كما أنه يخلقهم في وقت واحد ويرزقهم ويعافيهم، فكذلك يحاسبهم ويفرغ الحساب في قدر منتصف النهار. ويقال من عرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يعاقب العصاة والكفر بالنار ويثيب المؤمنين والمطيعين بالجنة. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، توضع الموازين لوزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد ويوزن الأشخاص، توزن الحسنات في الكفة والسيئات في الكفة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والميزان ميزان حسي له كفتان، الكفة كفة الميزان أعظم من أطلاق السماوات والأرض. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين، فمن العلماء قال انه ميزان واحد، ميزان عظيم له لسان وله كفتان، الكفة الواحدة اعظم من الطعن في سورة الأرض. واما الجمع فقد ونضع الموازين، قالوا جمعت بالنسبة للأعمال، موازين بالنسبة للأعمال، وإلا فهو ميزان واحد. وقال آخر من العلم هي موازين عدة. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فهو هالك الخاسر. وهم ميزان حسي أو كفتان، هكذا عقلها السنة والجماعة. وقالت المعتزلة أنه ليس هناك ميزان حسي، ما في ميزان، ولا توزن الأعمال ولا توزن الأشخاص، وإنما المراد أن الميزان كناية عن العدل. والله لا يحتاج إلى ميزان، يقول المعتزلة اللي يحتاج إلى ميزان هو البقال والفوان، اللي يحتاج إلى ميزان. أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، ما يحتاج إلى ميزان، يعلم أحوال عباده ويحاسبهم بدون ميزان. الميزان ما يحتاج لها المخلوق، البقال والفوال ولا يحتاج الى ميزان. اما الرب فالمراد بالميزان هو العدل، وهذا من جهلهم وضلالهم، لانهم قوم يعتقدون على عقولهم الصواب انه توزن الاعمال، قدر فيه الاعمال، فيظهر عدل الرب للخلائق ويؤتون صحائفهم باعمالهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يبطلون سعيرا. يعني مثلا الصحائف الأعمال تتطاير الصحف، فالمؤمن يؤتى صحيفة فيأخذها بيده اليمنى فيصنعها فرحا مسرورا، كل من لقي يقول: ها اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاقي حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر والفاجر فإنه يؤتى صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت حسابي، يا ليتني لم أوت كتابي. تحسر ويتمنى أنه لم يؤت الكتاب، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يعني يتمنى أنه ما بعث، ما أغنى عني مالي، ما دفع عن المال، هلك عني سلطاني. قال الله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة الذرع سبعون ذراعا فاسلكوه في النار، نعوذ بالله. وقال في الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا. فهو يؤتى كتابه بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. قال المؤلف: فأولئك يصلون سعيرا. قال المؤلف: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم في أعمالهم. يعني من عقيدة السنة والجماعة أن الصراط حق، وهو الصراط ينصب على بطن جهنم، يمر الناس فيه ويصعدون إلى الجنة، فأول زمرة تمر على الصراط مثل البرق، ثم مثل الريح، ثم مثل الطير، ثم كان داود الخيل، ثم رجل يعدو عدوى، ثم رجل يدفع زحفة، وأرسلهم بكلاليب تخطف من أمرت بخط فتلقيه في النار. فمن نجا تجاوزه وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار. قال الله تعالى العظيم: وإن منكم إلا واردها، أي النار، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في يده. واختلف العلماء في الورود وإن يقول أوردها، فقيل المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب. وقيل المراد بالورود دخول النار ثم الخروج منها، وهذا مرجوح. ودليل ما قال ابن الورود هو دخول النار، يقول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. قال: هذا دليل على أنهم دخلوها ثم نجوا. والصواب أن المراد بالورود المرور على الصراط، ولا يلزم ذلك الدخول. فإن الذي سلم من شيء قال نجا ولو لم يصب. قال الله تعالى: عن الرسل قال نجينا صالحا نجينا هودا ولم يكن العذاب أصابهم، أخبر أن نجاهم والعذاب أصابهم، فلا يجب قول بالنجاة أن يكون العذاب أصابهم. كذلك قول ثم ننجي الذين اتقوا ما يجب من ذلك دخول النار، فالمراد المرور على الصراط. قال المؤلف أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يجوزه يعني يمرون منه عليه بقدر أعمالهم، فناجون متفاوت في سورة النجاة عليهم من نار جهنم، تفاوت منهم المرور السورة الأولى كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم أجاود الخير، وقوم أوبقتهم ذنوبهم أو أهلكتهم فسقطوا في النار، صلى الله عليه وسلم. والصراط صراط الحسي ينظر على مات جهنم، هو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجر. وقالت المعتزلة إنه صراط معنوي، وهذا بجهل وضلالهم في تحكيم عقولهم في النصوص، صوبنا صراط حسي. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا واستقام على دين الإسلام ووحد الله فإنه ينجو من الصراط الحسي. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا نجا من النار وتجاوز الصراط الحسي، ومن كان متنكبا للصراط المستقيم في الدنيا فلا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط نعوذ بالله في النار. نعم من عقيدة السنة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم كما جاء في الحديث، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج ورطب ريحا من المسك، وأوانيه عدد نجوم السماء كسال يسرقها، من شرب منه شربة لا يضع بعد هذا حتى يدخل الجنة، صلى الله عليه وسلم أجعلنا وإياكم من الوالدين. ويزاد عنه قوم غيروا وبدلوا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطك والحوض، ويجاءوا بقوم فيذادون يطردون عنهم كما تكاد الإبل العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي وفي أصحابي أصحابي وفي لفظ صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، فأقول بعد سحقا سحقا لما غير بعدك. قال العلماء هذا لا يزادون المنافقون الكفار الذين ارتدوا الأعراب الذين ارتدوا ولا يوسوس الإيمان في قلوبهم، الصحابة فإن الله ثبتهم، الأعراب الذين يوسوس الإيمان في قلوبهم زادوا. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، وفي الرد على من قال إنه يعلم أعمال أمته بعده، هذا الحديث في الصحيحين قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، فلو كان يعلم أعمال أمته أحوال أو يعلم الغيب لعلم، ولم يقل الله إنك لا تدري ما أحدث بعده. قال المؤلف والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه يعني حتى تفجر، ويذاد عنه من بدل وغير، يذاد يعني يترك ويمنع من غير وبدل، من غير وبدل وبدل وارتد عن دينه فإنه يذاد عن هذا الحوض. وقد جاء أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله وإياكم منه بمنه وفضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما بعد هذا البحث يتعلق بالقدر، يقول المؤلف رحمه الله والايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني مما اوجب الله على الانسان ان يعتقده بقلبه الايمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا بها، فالإيمان بالقدر أحد الأركان الستة
كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أمراتها. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم الإيمان إلا بها. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، ليس بمؤمن. ولهذا لما أنكر قوم القدر تبرأ منه ابن عمر وأخبر أنه لو وافق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فلا يكون مؤمنا بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية الكتاب، والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد والتقدير. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. المرتبة الأولى العلم، أن تعلم أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل، علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما سألوا رجع إلى الدنيا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أخبر الله ما سيكون لو ردوا، لكنهم لا يردون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن وجه تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال سبحانه الكفر: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المرتبة الثانية الكتاب، وهي أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الذوات والصفات والأفعال، كتب أفعال العباد وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وحياتهم وموتهم، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. هذا فيه إثبات العلم والكتاب. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. قال: وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال عن الإرادة والمشيئة: ولو شاء ربك ما فعلوا، ومن يشاء الله يضلله، ومن يشاء جاءه على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. وقال عن الخلق والإيجاد: الله خلق كل شيء، وقال: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد أنكرت طائفة الأولى من طائفة القدرية العلم والكتاب. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب، وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة كما ثبت في أول حديث في صحيح مسلم، قصة حميد الطويل وأحد بن أعمر، خرج القدرية بآرائهم وأنكروا علم الله الأشياء قبل كونها بالبصرة، فخرج حميد الطويل وأحد بن أعمر حاجين أو معتمر وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عما يقول هؤلاء، فسألوا عما يقول هؤلاء، قال فسألنا عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكترفت أنا وصاحبي وظنت أنه ساكن الحديث إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس من البصرة يتقفرون العلم، ينصبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد فنسب إلى علم الله، قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم رأوا مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يبقى الخير وشره. ثم روى حديث عمر الطويل في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الشعر ثم عن أمراتها. فهذه الطائفة الأولى قدرية ينكروا العلم والكتابة، كفرهم العلماء وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. هؤلاء والعياذ بالله نسب الله إلى الجهل، أنكروا العلم وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية عامة القدرية المتوسطون، أثبتوا العلم والكتابة وأثبتوا الإرادة والخلق لكن أنكروا عموم الإرادة، قالوا إن إرادة الله لا تشمل أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق وقالوا الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد ما يشمل الخلق، فأنكروا عموم الإرادة فقالوا إن العباد هم الذين أرادوا الطاعات والمعاصي ولم يرد الله وقوعها منهم، وهم الذين خلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يخلق المعاصي ولا الطاعات، فلهذا العبد هو الذي خلق الطاعة ويستحق الثواب عليها كما يستحق الأجر وجزاه، وإذا فعل المعصية يستحق العقوبة عليها، يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده. هؤلاء أنكروا عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد طاعات المعاصي، وعموم الخلق حتى لا يشمل أفعال العباد للشبهة التي حصلت لهم، قالوا لو قلنا إن الله خلق المعصية وعذب عليها لكان ظالما، فلهذا أنكروا عموم العموم فهم مبتدعة ولا يكفروا للشبهة التي حصلت لهم. وأما أهل الحق والسنة والجماعة فإنهم أثبتوا القدر وآمنوا بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربعة، وقالوا إن الله له حكمة بالغة وقدر الطاعات والمعاصي حكمة بالغة، والمعاصي مرادة لله لا لذاتها بل لما يترتب عليها من المحبوبات لله، فالمعاصي أراد الله وقوعها كونا وقدرا ولكن لم يردها دينا وشرعا لما يترتب على ذلك من الحكم، فلولا خلق الله للمعاصي والكفر ولولا خلق الله لإبليس لفاتت عبوديات محبوبة لله، فلو كان الناس كلهم مطيعين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ وفاتت آثار أسماء الله القهرية القهار الجبار والمتكبر، وآثار أسمائه الغفار الحليم التواب الغفور، فلهذا الله تعالى قدر المعاصي لما يترتب عليها من الحكم والأسرار، فمراده لما تركب عليها لا لذاتها. والله مثل الأعلى المريض حينما يكتب له الطبيب دواء مرا فالمريض يشرب الدواء المر. لماذا يشرب الدواء المر؟ هل يريد الدواء لذاته ولا لما يترتب عليه؟ لما يترتب عليه من الشفاء. فالدواء المر مراد للمريض لا لذاته بل لما يترتب عليه. والمعاصي أراد الله وجودها كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم، وإن كانت مقبولة لله ومكروهة لله، والذي ينسب إلى الله والخلق، والخلق مبني على الحكمة فهو خير، والذي ينسب إلى العبد هو مباشرة المعاصي والكفر، فلذلك أضرته وساءته وعذب عليها. ولذا قال المؤلف رحمه الله أنه والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، هكذا يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فقدره الله المصائب من النكبات يؤمن به، وفقد الأحبة والأموال وما قدر من الخير والرحمة والنعمة والولد والمال كله من الله، فخير والشر والحلو والمر، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، مقادير الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هكذا يعتقد المؤمن. ومصدرها عن قضائه، والذي قضاها وقدرها لحكم وأسرار يعلمها سبحانه وتعالى. علم كل شيء قبل كونه، هذا في هذه المرتبة الأولى عتبة العلم، علم كل شيء قبل أن يكون في الأزل، فجرى على قدره، علم كل كون، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، جرى وقع القدر على ما علمه الله. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، لا يكون من العباد قول ولا عمل إلا قضاه الله وقدره وسبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب، القول والفعل والحركة والسكون والعجز والكيس والحياة والموت والمرض والصحة والشفاء والسعادة والعز والذل كله مكتوب، كله مقدر. ولهذا قال الله لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تعالى هو الخالق والذي خلق عباده، كيف يخلقهم ولا يعلمهم؟ هو خلقهم سبحانه، يعلم نياتهم وأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكونهم ومجيئهم، هو الذي خلقهم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في إثبات العلم لله عز وجل، وإثبات اسم اللطيف واسم الخبير، واللطيف يشتمل على صفة اللطف، والخبير صفة الخبرة. ثم قال رحمه الله يضل من يشاء فيخبره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يضل من يشاء من عباده فيخبره عدلا منه ولا يكون ظلما، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فمن هداه الله وفقه هذا فضل، فضل منه سبحانه، ومن أضل فهذا عدل ليس ظلما. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم في اللغة والشرع هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته أو يحمل أحدا أوزار غيره، هذا هو الظلم الذي نفاه الله وحرمه على نفسه. ومن يمع من الصلاة وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم اليوم. في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل يحرم احدا من ثواب حسناته او يحمله وزر غيره، هذا هو الظلم عند اهل السنه الذي نزه الله عنه. اما الجبريه الشاعره والقرنيه قالوا الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، او مخالفه الآب، تصرف المالك في غير ملكه. ولهذا فان الجبريه ما يوجد عندهم الظلم، الظلم مستحيل عند الجبريه، عند الشاعر وجهمية ما في عندهم. قال الظلم لا يدخل تحت قدرة الله، هو المستحيل، تصرف المالك في غير ملكه، والله تعالى ملك كل شيء فيتصرف في ملكه كما يشاء، فلا يكون هناك ظلم. أو مخالفة الآمر، والله ليس فوق آمر حتى يخالفه، فإذا لا يوجد الظلم عندهم، ما يوجد الظلم. ولهذا قالت الجبرية يجوز على الله أن يبطل حسنات الأنبياء والأبرار ويحملهم أوزار الفجار والكفار، ويجوز على الله أن يعذب أهل الجنة وينعم أهل النار، ولا يكون ظلما لأنه يتصرف في ملكه. ما يكون ظلم إلا يتصرف في غير ملكه، الذي يتصرف في ملكه هذا هو الظالم، أما الذي يتصرف في ملكه لا يكون ظلما. والظلم هو مخالفة الآمر، والله ليس فوق الآمر حتى يخالفه، فكل ما يفعله فهو عدل، هكذا يقول الجبرية. أما المعتزلة والقدرية قالوا الظلم ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. الظلم من الله مثل الظلم من المخلوق، وهذا باطل، هذا تمثيل لله بخلقه وقياس لله. وأما الحق فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسنات، هذا هو الظلم الذي تنزه الله نفسه، نزه الله نفسه عنه وحرض عرسه، هو مقدور لله ولكن الله تنزه عنه ونفاه وأمن عباده منه وحرمه على نفسه تكرر منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله، إذا خذل بعض الناس عدلا منه لا يكون ظلما. لماذا؟ لأن الظلم هو أن يمنع أحدا من حسناته أو حسناته أو يحمل أوزار غيره، والله ما منع شيء يملكه، خذله عدلا منه لأنه يعني عالم بمن يصلح لغرض الكرام ومن لا يصلح. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، من هداه الله فهذا فضل منه، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، كل ميسر لما خلق له كما في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، فالسعيد ميسر لعمل أهل السعادة والشقي ميسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا لما سار الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله نحن أن نعمل في شيء يستقبل ولا في شيء فرغ منه وانتهى؟ قال تعمل في شيء فرغ منه وانتهى. قال رسول الله فيما العمل؟ ما الفائدة من العمل ما دام الشيء مقدر؟ كل شيء مقدر، السعادة والشقاوة والعمل كله مقدر، كله مقدر. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى سبحانه أن يقع في ملكه ما لا يريد، يعني كل شيء في هذا الكون من خير وشر وطاعات ومعاصي أرادها الله، لكن أرادها كونا وقدرا. أما دينا وشرعا فالله لا يريد المعاصي ولا يريد الظلم، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الكونية عامة لكل ما في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون فالله أراده وجوده خيرا أو شرا طاعة أو معصية، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، لكنه مبني على الحكمة. وأما الدين دينا وشرعا فالله لا يرضى المعاصي ولا يحبها ولا يرضى الظلم وإنهاء فننهى عنها ويغضب على فاعلها، فالإرادة نوعان. أما الجبرية فإنهم ليس عندهم إلا إرادة واحدة وهي إرادة كونية، والمعتزلة ليس عندهم إلا إرادة دينية إرادة واحدة وهي الإرادة الدينية، فلهذا ضلوا. وأما الحق فإنهم عندهم الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية هذه عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة للمؤمن وأهل الإيمان. قال تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، تعالى أن يكون أحد يكون لأحد عن الله غنى، ما أحد يستغني عن الله، هو الله تعالى هو غني الحمد، وأما المخلوق فلا يستغني عن الله ولا طرفة عين. تعالى أن يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد، تعالى أن يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد، تعالى الله أن يكون غيره خالق، فلا يكون احد خالق الا رب العباد هو الخالق تعالى، او يكون لاحد عنه غنى او يكون احد خالق لشيء الا وهو رب العباد ورب أعمال. فالله رب العباد ورب أعماله. في الله تعالى خلق العباد وخلق أعماله. فالله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العباد فهو رب العباد. والله خالق أعماله فهو رب أعماله. والمقدر لحركاته وأجاله. كل حركة يتحرك الإنسان قدر الله. والآجال متى يموت الإنسان وقدر هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. ومكتوب أيضا وكتب مرة أخرى عند خلق الإنسان لما خلقه في بطن أمه بعد مضي 4 أشهر يأتيه الملك فينفق فيه الروح ويقرأ بكتابة رزقه وآجله وعمله وشقيه وصغيره. فهو المقدر لحركاتهم وأجالهم الباعث للرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. إن الله تعالى بعث الرسل إلى الناس ليقيم الحجة عليهم ولأجل أن تنقطع المعذرة فلا يكون لأحد عذر على الله كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تعالى خلق الخلق وأرسل لهم الرسل وأنزل معهم الكتب حتى تقوم الحجة على الناس وتنقطع المعذرة. فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فلنفسه. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله تعالى بعث الرسل لإقامة الحجة على العباد تنقطع الحجة والمعذرة. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. ختم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي لا نبي بعد خاتم المرسلين. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام وختم هي النبيون. فمن زعم أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يستقل الجن والإنس العربي والعجم في خاتم الرسالات كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ختم الرسالة وختم النذارة والنبوة. ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وختم النبوة فليس بعده نبي ليس بعده نبي ولا رسول. الرسول هو الذي يبعث إلى أمة عظيمة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم. والنبوة النبي هو الذي يرسل إلى قوم المؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة كان بها بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة بعد موسى عليه السلام كداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم. فالرسالة ختمت محمد رسول والنبوة ختمت محمد وكذلك النذارة. فالرسول بشير ونذير عليه الصلاة والسلام ختمت النذارة والرسالة والنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فجعله الله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه في النار وداعيا الله يدعو إلى الله بإذنه لأن الله أذن له بذلك وأرسله وسراجا منيرا. والسراج مضيء منير بما آتاه الله من الكتاب والحكمة. هو السراج نور يضيء للناس الطريق الموصل إلى الله عز وجل. وأنزل عليه كتابه الحكيم أنزل عليه كتابه الحكيم والقرآن الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمه المهيمن عليه. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم شرح به دينه القويم. أنزل الله عليه الكتاب وشرح بهذا الكتاب دينه القويم الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهدى به إلى الصراط المستقيم. أنزل الله الكتاب الحكيم حكيم وصف الكتاب الله تلك آيات الكتاب الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به إلى الصراط المستقيم هدى بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور المستقيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام من استقام على هذا الصراط في الدنيا عبر على الصراط الذي ينصب على رأسه الجنة يوم القيامة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يستطيع العبور على الصراط على رأسه جهنم، بل يخطف ويلقى في النار، صلى الله عليه وسلم.
يقول الله سبحانه وتعالى: يجب الإيمان به في القلب والنطق به باللسان، الإيمان بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا أيضا أصل من أصول الإيمان، هو الإيمان بالقيامة والساعة والبعث والنشور، أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويومه. من لم يؤمن بالساعة ولم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين وبنص القرآن. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه، قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كفرها بالله إنكار البعث، قال: قل بلى وربي لتبعثن، أمرها نفسه مع القسم. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق. وقال سبحانه في الساعة: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذا الموضع الثالث من المواضع عبر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى الساعة. فمن أنكر البعث فهو كافر نص القرآن بإجماع المسلمين، ومن أنكر قيام الساعة كذلك. الساعة ثم الساعة ثم القيامة لها أسماء كثيرة: الصاخة والطامة، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون مرة أخرى بعد أن تبعث أجسادهم، حينما يموت الناس بالنفخة الصعب يرسل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ويعيدهم الله خلقا جديدا، تعاد الذرات التي استحالت، فينبت الأجساد وينشأ نفخة نشيئة قوية، تنشأ الصفات والذوات هي فإذا تم خلقهم أذن الله لإسرافيل ونفخ في الصور النفخة الثانية، فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم للوقوف بين يدي الله كما بدأهم يعودون، يعني يرجعون كما بدأهم خلقهم، إذا خلقهم كذلك يبعثهم مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الله سبحانه يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، هذا من عقيدة المؤمن، إن الله تعالى يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. قال: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة تضاعف، حسنة واحدة تضاعف إلى 10 حسنات، أقل ما تضاعف 10 حسنات، وقد تضاعف أكثر إلى 700 إلى أضعاف كثير، على حسب ما يقوم بالقلب تعظيم الله، حسب ما يقوم بالقلب بحقائق الإيمان، وعلى حسب تأثير العمل. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني من تاب توبة النصوح بأن تاب لله وأقلع عن المعاصي وندم على ما مضى منها وعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها وكان قبل الموت قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن الله تعالى يصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. من تاب تاب الله عليه، حتى الكفر، الكافر إذا تاب من كفره وشركه فإن التوبة تمحو الكفر إذا وجدت الشروط. وكذلك الله تعالى يصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وأعظم الكبائر سيئة الكفر. قال: وغفر لهم بالصغائر باجتناب الكبائر، يعني أن من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر. فمن أدى الفرائض واجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر فضلا منه وإحسانا.
ومن لم يترك الكبائر بقت عليه الكبائر والصغائر وخلفها. وإذا ترك الكبائر وأدى الفرائض غفر الله له الصغائر. تستر الصغائر بأداء الفرائض وتتم الكبائر. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم بأداء الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأصح باقي في الثالثة الكبيرة أن كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيده في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب. وألحق بعضهم أو نفي الإيمان أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس منا ليس من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. من غش فليس منا، من حمل على الإسلام فليس منا. وفي الحديث الذي برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا من كبائر الذنوب. وكذلك ما توعد عليه بالنار كأكل اليتيم توعد عليه بالنار يكون من الكبائر. أكل اليتيم، الربا، الكبائر والزنا توعد عليه، وهكذا. هذه الكبيرة ما توعد ما ترتب عليها وعيده في الدنيا، ما ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة في قطع اليد حد، والزنا في الجلد هي كبيرة، والشرب والخمر كبيرة لأنه الحد في الجلد، والقذف كبيرة. فالكبيرة ما وجد في حد في الدنيا أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان عن صاحبه. وقال في إذن يصلي سأمنا، هذه الكبائر. من تاب، من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض غفر الله الصغائر، ومن لم يجتنب الكبائر فإنه يؤاخذ بالكبائر والصغائر. هذا قال المعنى قول مالك رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من لم يتم من الكبيرة ما حكمه؟ تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء الله عذبه بالنار على قدر جريمته ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى خص وعد، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة. فهذه الآية ليست دل على هذه الآية ليست في التائبين. وأما قوله تعالى: ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في التائبين. إجماع العلماء على هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق جميع الذنوب مغفورة لمن تعاب. أما من لم يتوب فالشرك لا يغفر وما دونه تحت المشيئة. قال مالك رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل كبائر من أمته. يعني أن من العصاة أهل الكبائر من يرفع على الكبائر غير التوبة منهم من يعفو الله عنه فيدخل جنب الأول وحده، ومنهم من يعذب في قبره في قصة سبحان بن عباس في قصة الرجلين الذين يعذبان، ومنهم من تصيب أهوال والشدائد في يوم القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخل النار، ومنهم من يدخل النار. والذين يدخلون النار من العصاة الموحدين الذين لم يقع منهم شرك، منهم من يطول بكسه في النار ويخلد فيها كم القاتل، لأنه طول بكس قال الله فيها إلا خالد فيها والخلود والبكس الطويل. وهذا بخلاف خلود الكفر، خلود الكفر خلود مؤبد لا نهاية له، وأما خلود العصاة فخلود مؤمد له أبد وله نهاية. فمن دخل النار من الموحدين العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يطهر، إذا طهر معاصيه النار طهارة كلها تزيل الخبث، مثل الثوب الذي نجاسة إذا غسل زالت النجاسة وطهر الثوب. فالعاصي عند الخبث، لا بد أن تصير من هذا الخبث. إن عفى الله عنه ظهر خبثه، وإن لم يعف الله عنه لا بد أن يظهر بالنار حتى يزل خبثه. إذا زال خبثه خرج فعلا أخرج من النار، يخرج منها بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. ثبت أن النبي يشفع في العصاة أربع شفاعات، في كل مرة يحمد الله ويرحمه يخرج من النار. وكذلك الآن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراد يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تناهم الشفاعة ويخرج رب العالمين برحمته، يقول رب شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرجهم يخرجهم الميت. فإذا تكابر خروج العصاة ولم تطيع إلا كفرة فطبقت النار كفرة جميعا بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والشيوعيون والمنافقون في ترك أسفل من النار، نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن يعمل مثقال ذرة من الخير لا بد أن يجد ثوابها، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر لا بد أن يجد عقابها. المؤلف رحمه الله قال: ويأخذ منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع له من الكبائر من أمته، وكذلك غيره أيضا يشفعون. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع سيف الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الأفراد والصالحون من عقيدة السنة والجماعة، وما يجب الإيمان به أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. يجب على كل مسلم أن يؤمن بالجنة والنار، من لم يؤمن بالجنة فهو كافر مكذب، لأنه مكذب لله مكذب للقرآن. يجب الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة والنار، الجنة دار كرامته والنار دار أعدائه، فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان أبدا لا تفريان ولا تبيدان. الله تعالى الجنة عدة المتقين، وقال عن النار عدة الكافرين، فهما مخلوقتان الآن دائمتان لا تفريان، العاقبه السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الجنة والنار مخلوقتان الآن ما خلقتا معدومتان، وإنما تخلقان يوم القيامة. وشبهتهم في ذلك قالوا إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، ليش تخلق الآن؟ تخلق الآن ما في أحد، هذا عبث، والعبث محال على الله. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على عقولهم ويضربون النصوص وراءه ظهريا، فهذا يسمون أهل العقل. نقول لهم أيها المعتزلة: من قال لكم إن الجنة والنار معطلة الآن؟ أولا يجب عليكم أن تؤمنوا بالقرآن، الله تعالى أعدت فرغ منها، أعدت للمتقين الجنة، أعدت والنار أعدت كافرين، إذا أعدت خلقت. وثبت في الحديث الذي قال: دخلت الجنة ورأيت كذا وكذا، ليلة المعراج رأى الجنة ورأى النار ورأى أناس يعذبون في النار، رأى الزنات والزواني مثل التنور، ورأى الرجل الذي يسبح في النهر ويلقى الحجارة، ورأى الرجل الذي ينام على الصلاة. إذا رأى الذي رأى الجنة والنار وكشف له على الجنة والنار، فرأهما وهو يصلي بالناس بالكسوف، قال: قربت الجنة له، حتى رأى عنقودا وصار كانه يريد أن يتناوله وتقدم وتقصر، وقربت النار حتى تأخر النبي وتكعك في الصفوف وهو يصلي بالناس. قال عرض هي الجنة والنار، كيف تقول غير موجود؟ ثم قولكم إنها عبث، فجأة إن عبث، من قال إن عبث؟ ما في أحد، من قال؟ الجنة فيها الحور وفيها الولدان وأرواح المؤمنين في الجنة تنعم، إذا مات المؤمن تنقل تروحوا إلى الجنة تنعم فيه، كما في الحديث: ما ثبت المؤمن الطاهر يعلق في شدة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسد يوم يبعث، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تجد أنهارها تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وكذلك المؤمن إذا مات يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه بروحه وطيبة، والكافر إذا مات يفتح روحه إلى النار تعذب والعياذ بالله ولا صلة بالجسد، وإذا مات يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. من قال لكم إنها معطلة؟ المعتزلة قوم أهل بدعة يعتمدون على عقولهم ويتركون النصوص وراءهم ظهريا. قال المؤلف رحمه الله: يجب على الإنسان، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة أعدها دار خلود لأوليائه، أعد الله دار خلود مخلدون لأوليائه المتقين، الولي هو المؤمن المتقين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أكرمهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم. فالمؤمن يرى ربه يوم القيامة ويرى ربه في الجنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته. ثبت في حديث عدي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال: هل تضامون في رؤية هذا؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضامون في رؤية الله، لكي ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤية. قال المؤلف: وهي التي أهبط منها آدم نبيه. إلى الجنة هي التي أهبط منها آدم، الجنة هي التي أهبط منها آدم إلى الأرض. وقال بعض العلماء إن الجنة التي تهبط منها آدم ليست هي الجنة، وإنما هي بستان من البساتين، جنة أخرى. والمؤلف رحمه الله قال: إن الجنة التي هبط منها آدم هي الجنة التي أعدها الله لأوليائه. وهذه المسألة فيها خلاف، التي منها آدم نبيه، في إثبات أن آدم نبي. نعم، آدم نبي إلى بني، وهو نبي كما في الحديث أنه نبي مكلم. إلى آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، يعني آدم خليفة الله في أرضه. المؤلف أثبت أن آدم خليفة الله في أرضه، وهذا أجازه بعض العلماء أن يقال إن آدم خليفة الله. ومن العلماء من أنكر هذا وقال: الخليفة لا يكون إلا عمن غاب، والله غائب ليس، والله حاضر شاهد ليس بغائب، فلا يقال إن آدم خليفة الله في أرضه. والله تعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، جعل آدم خليفة، ولا نقول خليفة في الأرض، خليفة لمن سبقه. جاء في بعض الآثار أنه سبق آدم قوم من الجن فأفسدوا في الأرض، فقال الله الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة يخلفون الجن الذين أفسدوا في الأرض. قالت الملائكة: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كالجن الذين سبقوا آدم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فيقال إن آدم خليفة، خليفة لما سبقه، ولا يقال إنه خليفة الله، لأن الله حاضر شاهد، وإنما يقال خليفة لمن كان غائبا. ومن العلماء من أجاز المؤلف الآن قال: إن آدم نبي الله وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، يعني الجنة هي التي تهبط من آدم وهو نبي وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، يعني أنه قدر ذلك في الأزل، قدره هبوط آدم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، أعدها دار يخلد فيها الكفار، دار خلود لمن كفر به. وألحد في آياته وكتبه ورسله، الملحدين الذي ألحدوا في آيات الله وكتبه ورسله. قال الله: فإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فتوعد الملحدين بالنار، قال ان النار، قال المؤلف: النار اعدها دار خلود لمن كفر به والحد في اياته وكتبه ورسله. من الحد، الالحاد هو البين، البين عن الحق والصواب. فمن الحد في ايات الله، ومن الحد في كتب الله وفي رسله، وبالع عن الحق الى الباطل، فالله تعالى اعد له النار. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته، يعني جعل الكفار محجوبين عن رؤيته يوم القيامه فلا يرون الله. الله تعالى: عن كفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا عذاب لهم. المؤمنون يتنعمون برؤية الله، أعظم نعيم أعطاه الله الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، حتى إنه إذا كشف الرب الحجاب عن وجهه ورأوه نسوا ما هو فيه. وأعظم عقوبة يعاقب بها الكافر حجبه عن رؤية الله. قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله على هذه الآية: لما حجب هؤلاء بالسخط دل على أن المؤمنين يرونه في النار. استدل بهذه الآية على رؤية المؤمن لربه. قال: الكفار حجبوا فدل على المؤمن لا يحجبون، ولو كان المؤمن يحجبون لتساوه هو الكفار في الحجب، فدل على أن المؤمن يرونه لما حجب الكفرة في السخر، دل على المؤمن يرونه في الرضوان. نعم، من عقيدة المسلم ما يجب على الإنسان أن يعتقده بقلبه أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، ويأتي إن كان يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية، ويجيء يوم القيامة ويحاسب العباد سبحانه وتعالى، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مجيء حقيقي خلافا لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقول وجاء ربك وجاء أمرك، هذا تأويل، الصواب أن الذي يجي هو الله يجي حقيقة، لأن نظر في تفسير الجلالين وجاء ربك يكتب عليها وجاء أمرك على طريقة الأشاعرة، احذر الله تعالى هو الذي يجي مجيئا يجي مجيئا حقيقيا كما يقول جلاله وعظمه، وكذلك الملائكة يصفون صفا ويحاسب الله الخلائق، ولذا قال الملك لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، وتجيب الملائكة فيصفون صفا وتعرض الأمم ويحاسب الله ويعاقب العصاة ويثيب المطيعين، يحاسب الله الخلائق ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، حاسب الله الخلائق كلهم في وقت واحد لا يلهي شان عن شان، كما انه خلق يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويستجيب دعاءهم في وقت واحد، فكذلك يحاسبهم في وقت واحد، في وقت واحد جميع الخلائق، كم عدد الخلائق؟ لا يحصيهم الا الله، هؤلاء الخلائق يحشرون يوم القيامه صفاة عراة غلا، ثم يحاسب الله في وقت واحد ويفرغ من حسابهم جميعا في قدر منتصف النهار، فإذا جاء منتصف النهار دخل أهل الجنة في الجنة في وقت القيلولة، يدخلونها في وقت القيلولة ويقيلون فيها، قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وهذا دل على عظمة الله عز وجل، كيف يحاسب الخلائق في وقت واحد؟ لا يلهي شان عن شان، لكن المخلوق الضعيف ما يستطيع يكلم اثنين ثلاثة في وقت واحد، أنا لو كلمني اثنين ثلاثة في وقت ما استطعت أن أجاوب عليه، أقول له انتظروا حتى أفرغ من واحد ثم أسمع كلام الثاني، لكن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد ولا يلهي شان عن شان، كما أنه يخلقهم في وقت واحد ويرزقهم ويعافيهم وكذلك يحاسبهم ويفرغ الحساب في قدر منتصف النهار، وهي قال من عرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، يعاقب العصاة والكفر بالنار ويثيب المؤمنين والمطيعين بالجنة، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، توضع الموازين لوزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد ووزن الأشخاص، توزن الحسنات في الكفة والسيئات في الكفة، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والميزان ميزان حسي له كفتان، الكفة الميزان أعظم من أطباق السماوات والأرض، واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين، فمن العلماء قال إنه ميزان واحد، ميزان عظيم له لسان وله كفتان، الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وأما الجمع فقال ونضع الموازين قالوا جمعت بالنسبة للأعمال، موازين بالنسبة للأعمال وإلا فهو ميزان واحد، وقال آخر من العلم هي موازين عدة، قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت موازينه فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فهو هالك الخاسر، وهو ميزان حسي أو كفتان، هذا عقلها السنة والجماعة، وقالت المعتزلة أنه ليس هناك ميزان حسي، ما في ميزان ولا توزن الأعمال ولا توزن الأشخاص، وإنما المراد أن الميزان كناية عن العدل، والله لا احتاج الى ميزان. يقول المعتزلة اللي يحتاج الى ميزان هو البقال والفوان اللي يحتاج الى ميزان، اما الرب فلا يحتاج الى ميزان، ما يحتاج الى ميزان، يعلم احوال عباده ويحاسبهم بدون ميزان. الميزان ما يحتاج لها المخلوق، البقال والفوال ولا يحتاج الى ميزان، اما الرب فالمراد بالميزان هو العدل. وهذا من جهلهم وضلالهم، لانهم قوم يعتقدون على عقولهم الصواب انه توزن الاعمال، قدر فيه الاعمال فيظهر عدل الرب للخلائق ويؤتون صحائفهم باعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يبطلون سعيرا. يعني مثلا الصحائف الأعمال تتطاير الصحف، فالمؤمن يؤتى صحيفة فيأخذها بيده اليمنى فيصنعها فرحا مسرورا، كل من لقي يقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر والفاجر فإنه يؤتى صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت حسابي، يا ليتني لم أوت كتابي، تحسر ويتمنى أنه لم يؤت الكتاب ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني يتمنى أنه ما بعث، ما أغنى عني مالي، ما دفع عن المال، هذا تعني السلطان. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة الذرة سبعون ذراعا فاسلكوه في النار نعوذ بالله. وقال في الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا، فهو يؤتى كتابه بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. قال المؤلف فأولئك يصلون سعيرا. قال المؤلف وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم في أعمالهم. لأن من عقيدة السنة والجماعة أن الصراط حق، وهو الصراط ينصب على بطن جهنم، يمر الناس فيه ويصعدون إلى الجنة، فأول زمرة تمر على الصراط مثل البرق، ثم مثل الريح، ثم مثل الطير، ثم كان داود الخيل، ثم رجل يعدو عدوى، ثم رجل يدفع زحفة، فأرخصهم بكلاليب تخطف من أمرت بخطفة تقيه في النار، فمن نجا تجاوزه وصل إلى الجنة، ومن سقم سقم في النار. قال الله تعالى العظيم وإن منكم إلا واردها إلى النار كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في يده. واختلف العلماء في الورود وإن منكم إلا واردها، فقيل المراد بالورود المرور على الصراط وهذا هو الصواب، وقيل المراد بالورود دخول النار ثم الخروج منها وهذا مرجوح. ودليل ما قال ابن الورود هو دخول النار تقول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، قال هذا دليل على انهم دخلوها ثم نجوا. والصواب ان المراد بالورود المرور على الصراط ولا يلزم ذلك الدخول، فان الذي سلم من شيء يقال نجا ولو لم يصب. قال الله تعالى عن الرسل قال نجينا صالحا نجينا هودا ولم يكن العذاب أصابهم، أخبر الله أن نجاهم والعذاب أصابهم، فلا يلزم قول بالنجاة أن يكون العذاب أصابهم، كذلك قول ثم ننجي الذين اتقوا ما يلزم ذلك دخول النار، فالمراد المرور على الصراط. قال المؤلف وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، يجوزه يعني يمرون منه عليه بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سورة النجاة عليهم من نار جهنم، تفاوتون منهم المرور السنة الأولى كالبرق ثم كالريح ثم كالطير ثم أجاود الخيل، وقوم أوبقتهم ذنوبهم أو أهلكتهم فسقطوا في النار، صلى الله عليه وسلم. والصراط صراط حسي ينظر على مات جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجر. وقالت المعتزلة إنه صراط معنوي، وهذا من جهل ضلالهم في تحكيم عقولهم في النصوص، صمد صراط حسي. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا واستقام على دين الإسلام ووحد الله فإنه ينجو من الصراط الحسي. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا نجا من النار وتجاوز الصراط الحسي، ومن كان متنكبا للصراط المستقيم في الدنيا فلا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط نعوذ بالله في النار. نعم. من عقيدة السنة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم كما جاء في الحديث، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأوانيه عدد نجوم السماء كسال يسرق فيها، من شرب منه شربة لا يضع بعد هذا حتى يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وإياكم من الوالدين. ويزاد عنه قوم غيروا وبدلوا، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطك والحوض، وجاءوا بقوم فيزادون يطردون عنهم كما تزاد الإبل العطاش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي وفي أصحابي أصحابي وفي لفظ صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، فأقول بعد سحقا سحقا لما غير بعدهم. قال العلماء هذا لا يزادون المنافقون الكفار الذين ارتدوا الأعراب الذين ارتدوا ولا يوسوس الإيمان في قلوبهم، الصحابة فإن الله ثبتهم، الأعراب الذين لا يوسوس الإيمان في قلوبهم زادوا. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، وفي الرد على من قال إنه يعلم أعمال أمته بعده، هذا الحديث في الصحيحين قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، فلو كان يعلم أعمال أمته أحوال أو يعلم الغيب لعلم، ولم يقل الله إنك لا تدري ما أحدث بعده. قال المؤلف والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه يعني حتى تفجر، ويزاد عنه من بدل وغير، يزاد يعني يطرد ويمنع من غير وبدل، من غير وبدل وبدل وارتد عن دينه فإنه يزاد عن هذا الحوض. وقد جاء أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله وإياكم منه بمن فضله.